لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي التفسير المباشر اليوم هو 20 من شهر رمضان المبارك من عام 29 و400 ألف وحديثنا بإذن الله تعالى سوف يكون عن الجزء 20 من أجزاء القرآن الكريم وضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد العزيز الداخل المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ومدير معهد آفاق التيسير الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو عضو أيضا في ملتقى أهل التفسير حياكم الله يا شيخ عبد العزيز معنا في هذا اللقاء
بارك الله فيكم
وعافاكم أيها الإخوة المشاهدون أذكركم قبل أن نبدأ في حوارنا مع ضيفنا الشيخ عبد العزيز في هذه الحلقة بأرقام الهواتف التي يمكنكم التواصل عن طريقها الهاتف 012-08-5444 أو 014-459-666 والهاتف الجوال الذي يمكنكم التواصل عن طريق الرسائل 053-22-77-111 والهواتف سوف تظهر معكم على الشاشة تباعا كما يمكنكم أيضا التواصل عن طريق ملتقى أو منتدى البرنامج تفسير.net ضمن ملتقى أهل التفسير فحياكم الله جميعا شيخ عبد العزيز وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون معنا في هذا اللقاء قبل أن نبدأ في حوارنا يا شيخ عبد العزيز حول هذا الجزء أريد أن أنبه الإخوة المشاهدين إلى أن الجزء 20 يبدأ من الآية 56 من سورة النمل مع سورة القصص حتى الآية 45 من سورة العنكبوت وقد تعودنا أن نذكر لهم أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء الذي نتحدث عنه سورة النمل من السور المكية التي تهتم بالحديث عن أصول العقيدة التوحيد والرسالة وتناولت السورة الحديث عن القرآن العظيم أيضا ثم تحدثت بالتفصيل عن قصة داود وولده سليمان وما أنعم الله عليهما به ثم تناولت السورة الكريمة الدلائل والبراهين على وجود الله ووحدانيته أما سورة القصص فهي سورة مكية أيضا تهتم بجانب العقيدة التوحيد والرسالة والبعث وتفصل ما أجمل في السورتين اللتين سبقتها وأما سورة القصص فتدور على الحق والباطل والإذعان والطغيان وأشكال الصراع بين جند الرحمن وجند الشيطان وأما سورة العنكبوت فهي كذلك مكية وموضوعها العقيدة في أصولها الكبرى وتدور حول الإيمان وسنة الابتلاء في هذه الحياة هذه أبرز الموضوعات التي اشتمل عليها الجزء وهناك الكثير الحقيقة مما يمكن نتحدث عنها يا شيخ عبد العزيز في هذه السورة أو في هذا الجزء من أجزاء القرآن الكريم وفي هذه السور العظيمة التي سوف بإذن الله نشير إشارات إلى أبرز ما فيها بداية يا شيخ عبد العزيز نريد أن نعطي الإخوة المشاهدين يعني إضاءة حول موضوع سورة النمل والقصص والعنكبوت ثم بعد ذلك نبدأ في تلقي الاتصالات والأسئلة إن شئتم
بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله عز وجل وأثني عليه وأمجده بما يحب من المحامد والثناء والتمجيد فهو سبحانه. الحمد والثناء والمجد
سبحانه
لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منها الجد خلق فسوى وقدر فهدى
سبحانه
وكفى وآوى وأغنى وأقنى له الأسماء الحسنى والصفات العلى الله لا إله إلا هو له الحمد في الآخرة والأولى
سبحانه
وأصلي وأسلم على نبينا الكريم ذي الخلق العظيم والهدي القوي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
اللهم صل وسلم
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا شك أن القرآن كتاب هداية ورحمة للمؤمنين وأنزله الله عز وجل لهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور وليهديهم إلى ما فيه خيرهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة وتتجلى فيه رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين وهذا الجزء الذي سنتدارسه اليوم بإذن الله تعالى تتجلى فيه مقاصد القرآن العظيم
جميل
فهو كتاب هداية ونور فسورة النمل هي سورة مكية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أوج مواجهته مع المشركين ودعوتهم إلى الحق وعانى منهم أذى شديدا وحسدا وبغيا وتكبرا وجميع أنواع الأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد أولي العزم من الرسل. وفي الحديث أن أشد الناس ابتلاء
الأنبياء
الأمثل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أمثل الأنبياء.
اللهم صل وسلم.
لذلك كان الأذى عليه
شديدا.
وأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات ليست جملة واحدة، بل كما قال الله عز وجل لقد وصلنا لهم القول، وأيضا وكذلك لنثبت به فؤادك.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك.
يثبت الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى المشركين. الإنسان عندما يدعو الناس إلى أمر يخالفهم فيه لا بد أن يكون على يقين بأن ما لديه حق. لذلك تجد هذه السور تثبت النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على الحق، ولا يخاف ولا يحزن ولا يضطرب. لذلك قال الله عز وجل في مطلع السورة، ولاحظ أيضا تناسب المطالع والمقاطع.
جميل. نعم. سورة النمل
في أولها قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.
الله.
وهذا له أثر على نفس النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.
فلا يخاف ولا يحزن ولا يتردد ولا يضطرب، بل يقول الحق صادعا به لأنه من لدن الحكيم العليم.
جميل.
وقال في آخرها قال في آخرها
في آخر سورة النمل
فتوكل على الله إنك على الحق المبين.
جميل.
وهو حق بين ظاهر. وكون الإنسان يعلم، الداعي يعلم أنه على حق وعلى بينة، هذا يورث الشجاعة وإقدام في الحق.
لا شك. صحيح.
ويورث قوة في منطقه وفي كلامه. ولو تأملت قوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تجد أن مجال التفسير وكلام العلماء في التفسير والمؤلفات في التفسير إنما هي لتقريب الصور وتوضيح المعنى.
صحيح.
لذلك تجد في الكلمة والمفردة أقوال لأهل العلم هي من باب تقريب الصورة لذهن القارئ، وإلا ما وراء ذلك من المعاني العظيمة فهذا أمر لا تحيط به العبارة،
وأفضل ما يعبر عنه بالآية نفسها.
بالآية نفسها. ولذلك قد يتساءل بعض طلاب العلم لماذا بعض الأئمة الكبار ليست لهم مؤلفات في التفسير.
نعم.
تجد لهم كلام بليغ وقوي وعظيم، فلو أنهم وظفوا هذا في التفسير لكان خيرا عظيم. والجواب أن لهم بعض الرسائل التي تدل على ذلك.
جميل.
والكتابة تفسير كامل في القرآن العظيم على هذا المنحى أمر لا يستطيع
كل أحد،
أمر عظيم. ثم أيضا الناس يتفاوتون في إدراكهم وفهمهم. فعلى سبيل المثال مثلا ابن القيم رحمه الله له رسالة في تفسير، ذكر ضمن كتاب الفوائد في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ذكر في عدة صفحات
في سورة الأنفال.
في سورة الأنفال. وذكر أيضا ابن القيم في له رسالة اسمها مؤلفات اسماء ابن تيمية، ذكر فيها أن شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة في تفسير قوله تعالى فلما جن عليه
الله أكبر.
السيوطي لما تمكن من علوم الآلة وكتب فيها كتب رسالة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذكر فيها 120 وجها بلاغيا.
جميل.
من هذه الآلة
الله ولي
رسالة فتح الرب الجليل للعدد الدليل.
جميل.
وهذا يدلك على أن القرآن معنى القرآن عظيم ولا تحيط به العبارة.
جميل.
وأن ما يذكره المفسرون في كتبهم وإن كثرت فإنما هي لتقريب الصورة وتوضيح المقصود.
جميل جدا.
وهذا يدل على موضوع، ففي قوله تعالى
نعم وإنك لتلقى القرآن،
وإنك لتلقى القرآن، تجدها تشعل المؤمن بالسمو والرفع لأنه يتلقى القرآن من الله عز وجل. ولا يستوي من يتلقى دينه الذي يسير عليه من الله عز وجل، لا يستوي هو من يتلقى دينه من الخرافات والأساطير. ولذلك لو رأيت غالب أهل الأديان، كل أهل الأديان غير
الإسلام،
غير الإسلام، تجدهم على ضلال مبين. فلا يستوي هذا. لذلك المؤمن إذا شعر أن دينه متلقى من الله عز وجل هذا يشعر بالسمو والرفع وصلة بالله عز وجل. كذلك أن هذا القرآن يتلقاه من الله الحكيم العليم، وهذا التنكير حكيم العليم للتفخيم.
جميل.
كما يذكر علماء المعاني، فالقرآن حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ومحكم، وأيضا أنزله الله عز وجل على علم.
الله أكبر.
فهو يعلم ما يحتاجه الناس، ويعلم فالشرائع التي فيه مفصلة مبنية على علم، وما أمر الله عز وجل به المرسلين ومبني على علم، وما أمر به عباده المؤمنين مبني على علم، وما ما أنهى عنه مبني على علم، فهو على علم. فلذلك المؤمن إذا تلقى هذه، لاحظ مقصد الآية وإنك لتلقى القرآن الذي حكيم عليم، تجده يشعر المؤمن بقوة
الثقة هو. نعم صحيح. وأيضا يعني تأكيدا لكلامك يا شيخ عبد العزيز، الآيات المكية أو السور المكية التي تتحدث عن القرآن العظيم تشير إلى هذا المعنى الذي تفضلتم به في قضية إثبات للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن من حكيم ومن عليم، وأنه كتاب محكم وأنه كتاب مفصل. ولذلك تجد مثل هذه الآية وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وفي سورة هود قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لاحظ حكيم وخبير وعليم كلها أوصاف تشعر بإحاطة علمه وخبرته وحكمته سبحانه وتعالى، وهذا يزرع الثقة كما تفضلت في مواجهة المشركين والصادين والمكذبين. طيب جميل، يعني هل ترى أن موضوع سورة النمل إن صح التعبير أنها حول موضوع ماذا؟ يعني يعني حديث عن العقيدة، عن القرآن الكريم، عن
هو لها عدة موضوعات يعني دارت تفصل فيها تفصيل كثير.
جميل،
طبقت عدة موضوعات. لكن روح السورة ومقصودها يفهم من وقت نزولها، فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في دعوته للمشركين، دعوتهم طبعا للحق.
نعم.
لذلك ورد فيها آيات عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المشركين ويبين لهم الآيات فيواجه بالاستكبار.
جميل.
فقال الله عز وجل، يعني هذا كما حصل أيضا لموسى وقومه.
نعم.
لموسى مع فرعون وقومه، فإن الله عز وجل قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين.
وهي آيات مبصرة بمعنى أنها ظاهرة واضحة،
ظاهرة واضحة وبينة. قال وجحدوا بها واستكبرتها أنفسهم ظلمهم عليها فانظر كيف كان عاقبة المسلمين.
الله أكبر.
بعض العلماء يعني تلمسوا الحكمة في تعبير بمبصرة.
أي جميل. أي
لما جاءتهم آياتنا مبصرة جاءتهم آياتنا مبصرة، تفسير السلف أنها بينة وظاهرة واضحة.
جميل، مبصرة.
سبب العدول عن هذا طبعا هذا مبينة واضحة، هذا تفسير بلازم المعنى.
جميل.
وهذا مسلك من مسالك
التفسير. نعم.
لكن معنى مبصرة نفسه وسبب اختيار هذا اللفظ على غيره تلمس بعض العلماء الفائدة والحكمة من ذلك. أقرب من وجدت يعني إلى هذا أصاب المعنى المراد والله تعالى أعلم الزمخشري في الكشاف، لكن كانت عبارة يعني فيها شيء من
الاختضاب،
الاكتضاب والتقصير، لأنها تحتاج إلى توضيح وتبيين.
هو كعادته يعني عباراته مختصرة لكنها مركزة.
فلذلك تركها بعض من ينقل عن الزمخشري كالرازي.
ماذا يقول فيها؟
قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قال نسب الإبصار إليها على اعتبار أنهم لابسوها.
أيوة. عبارة
قريبة من هذا. لكن لتوضيح المعنى نقول أن الإبصار يطلق على الشخص المبصر وعلى الأداة التي يبصر بها.
أي جميل.
فيقال أن زيد يبصر والعين تبصر.
جميل.
فهذا ينسب وهذا إطلاق حقيقي.
جميل.
فهذه الآيات هي مما يبصر به الحق.
أيوة.
هي مما يبصر به الحق، فهي مبصرة، الحق فيها واضح وجلي وبين، ولكنهم جحدوا واستكبروا. لذلك قال فظلموا بها، وليس حقها أن تجحد
مع أن لوضوحها وظهورها
حقها أن يهتدى بها، لكنهم ظلموا بها فلم يهتدوا بها.
ولذلك عبر الله عنهم عن قوم ثمود في سورة فصلت قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. جميل. طيب في قصة سليمان وداود يا شيخ عبد العزيز في سورة النمل، أليست من القصص التي يعني يمكن أن نسلط عليها الضوء؟
فيها قصص وفيها عبر.
نعم.
عظيمة.
نعم.
نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من مقاصدها أن الله عز وجل مكن
لسليمان
داود ثم مكن لسليمان تمكينا عظيما وآتاه ملكا عظيما، وهذا وإن كانت قصة تقال للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها تبين قدرة الله عز وجل. فلو شاء الله عز وجل لجعلك ملكا رسولا.
الله أكبر.
فلا تحزن. لذلك خير النبي صلى الله عليه وسلم هل تختار أن تكون ملكا رسولا أو نبيا رسولا، فنظر إلى جبريل فأشار إليه جبريل أن تختار.
الله أكبر.
اختار أن يكون عبدا رسولا.
عبدا رسولا. ولذلك كنا نتحدث أمس يا شيخ عبد العزيز مع الشيخ فهد أمس حول كيف وصف الله أو كيف وصف الله عبده محمد صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف المواطن التي شرفه بها، فوصفه بوصف العبودية عندما تلقى القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال سبحان الذي أسرى بعبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فوصفه بوصف العبودية في مواطن شرف ومواطن جميل. طيب، ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يعني لو تعطينا يعني لمحة عن هذه القصة، قصة سليمان في هذه السورة النمل،
بالنسبة
قد استاثرت يعني بجزء كبير من السورة.
نعم، هي قصة من القصص العجيبة التي يعني مكن الله عز وجل، ذكر الله عز وجل تمكينه لسليمان عليه السلام وأتاه فضلا عظيما، والفضل هو التفضيل، هو جعله في مرتبة أعلى من في عصره، كان هذا فضلا مبين، لذلك قال إن هذا لهو الفضل المبين البين.
صوت.
هذا هو الفضل البين الواضح.
جميل.
ثم ذكر الله عز وجل ما سخره لسليمان.
والتنكير هنا يا شيخ عبد العزيز في قوله ولقد آتينا داود وسليمان علما، ليس التنكير هنا للإشارة إلى العلم وسعته؟
نعم، هو من معاني التنكير التفخيم، وهذا منها.
جميل جدا.
وكذلك مكن الله عز وجل له الطير، ومكن له الوحوش، مكن له الجن، مكن له الريح.
لا شك أنه ملك عظيم،
هذا ملك لا ينبغي ولا يمكن لأحد في الدنيا أن يناله.
الله أكبر.
مهما ثمت همته، مهما يعني بلغت أمانيه، ما بلغت، لن يملك.
الله
يسخر الريح ويسخر الجن يستخدمونه، وهو
صدق. ولو استطاع يعني غيره من الملوك، مثلا ملك الثروة وكذا، لكن لا يستطيع أن يسخر مثل هذه المخلوقات. نعم، إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، استطرد في هذه القصة إن شئت، إن كان لديك فيها يعني.
هذا بالنسبة للقصة. ثم أيضا ذكر فيها أيضا، طبعا هناك لطائف.
أي جميل.
ذكر بعض العلماء في قوله تعالى يعني وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبناه عذابا شديدا، بدأ بأسلوب الرعب.
جميل.
يعني ما أتى بأسلوب أوليات، جعلها في الأخير العذر.
أيوة.
وهذا من ما يقتضي رهبة الملك. رهبة الملك، قال لا أعذبناه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين.
خلي العذر في الأخير.
العذر في الأخير. لذلك هذا يرهب أيضا من
حوله. يعني هذه من التصرفات التي يتصرفها الملوك يعني. جميل.
فما كثر غير بعيدا فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه. هذا أمر غريب.
أيوة، في زمانه.
في زمانه. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء. طبعا كل لفظ كل ظاهر في العموم. لا يقتضي الاستغراق في جميع الجزئيات.
نعم، يعني هذا سؤال يسأل دائما، يعني هل معنى وأوتيت من كل شيء يعني أنها أوتيت كل شيء، ولا المقصود بها
لفظ كل ظاهر في
العموم؟
العموم على درجات، هناك العموم الاستغراقي الذي لا يفد عن شيء.
جميل، مثل والله بكل شيء عليم.
كل شيء عليم، هذا لا. وهناك عموم ظاهر يعني يفسر في السياق بحسبه،
يعني
كما قال تعالى ويمثل له بعض الأصوليين بقوله تعالى تدمر كل شيء
بأمر ربها
فأصبح ولا يرى إلا مساكن
المساكن ما دمر.
أي
جميل.
ذلك فكل هنا ظاهر في العموم، ولها عرش عظيم، وهذا التنكير أيضا
للتفخيم.
نعم، العلماء اختلفوا في قضية العرش العظيم على قولين، أن عظيم في كبره.
أيوة.
القول الثاني هو الأرجح أن عظيم في أوصافه.
أيوة.
ما زين به.
جميل.
حتى بعضهم ذكر من شدة وصف العرش العظيم كذا، قال هذا لو جلست فيك لما رأيت.
الله أكبر.
يعني لو كان بهذا
الفخامة.
الفخامة.
أي جميل. طيب، هذا بالنسبة لسورة النمل يا شيخ عبد العزيز. طيب، بالنسبة لسورة القصص، يعني إضاءة سريعة حولها قبل أن تأتينا يعني اتصالات الإخوة المشاهدين في موضوع سورة القصص، ويعني وأبرز الموضوعات التي فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام.
في قصة موسى قصة عجيبة جدا، وينبغي أن نتأملها جميع المؤمنين على طبقات الملوك، الحكام، أصحاب الأموال، المستضعفون،
الله أكبر،
أصحاب الحرف والمهن، فهي فيها آيات وعيد عظيمة جدا، وفيها من براعة الاستهلال.
جميل.
شيء عظيم جدا يدهش قلب المؤمن. لخص الله عز وجل القصة في ثلاث آيات.
جميل.
ثم بدأ بالتفصيل، قال إن فرعون قال نتلو عليك من نبأ موسى. النبأ في اللغة هو الخبر العظيم.
جميل جدا. طيب، لو تأذن لنا يا شيخ عبد العزيز نتوقف فاصل قصير ثم نعود فنتحدث عن موضوعات سورة القصص.
طيب.
أي نعم، فابقوا معنا أيها الإخوة المشاهدون، حفظكم.
كفى كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه
يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك والفوز بجنانك والفوز بجنانك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى. كنا قبل الفاصل نتحدث مع ضيفنا في هذا اللقاء الشيخ عبد العزيز الداخل حول موضوع سورة القصص. نعود يا شيخ عبد العزيز إلى الموضوع الرئيسي لسورة القصص كمدخل يعني في هذا اللقاء، تفضل.
لو تأملنا سورة القصص،
نعم،
وحاولنا أن نستخلص منها يعني موضوعا محددا، يعني قد يكون هو روح
السورة،
موضوع السورة نفسها، نجد أنها يعني غالبا في التمكين.
التمكين،
التمكين، تمكين المستضعفين.
جميل.
الذين طبعا المستضعفين الذين هم على الحق.
جميل.
إذا صبروا وكانوا موقنين فإنهم بإذن الله عز وجل يمكنون. لذلك قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ونمكن لهم في الأرض ونجعلهم أئمة، قال في هذه السورة لم يبين سبب جعلهم أئمة، وبينه في سورة السجدة في قوله تعالى وجعلناهم أئمة
يهدون بأمرنا
لما صبروا وكانوا
يوقنون.
فلذلك هذه السورة كما قلت فيها براعة استهلال عظيمة جدا. قال الله عز وجل نتلو عليكم من نبأ موسى وفرعون بالحق، ثم لخص القصة في ثلاث آيات. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
جميل.
هذه قصة هذا فرعون.
جميل.
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض.
جميل.
ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون.
ثلاث آيات فيها الخلاصة.
الخلاصة. ثم بدأ بالتفصيل.
الله أكبر.
وتأملت وهذه القصة ليست لا يراد منها مجرد التسلية وتزجية الوقت، وإنما فيها آيات وعبر عظيمة جدا.
كسائر قصص القرآن.
سائر قصص القرآن. ولذلك تجد تعقيبها بما يوحي بإرادة العموم.
جميل.
والعدول في بعض الألفاظ من مثل مبني المعلوم إلى المبني
المجهول
يسمى فاعله لغرض إرادة العموم. هنا قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا أي طوائف.
جميل.
يعني فرق. هو رسخ مبدأ الطبقية.
صحيح.
فرق طوائف مستضعفة، طبقة كادحة.
أي.
وطوائف ممكنة يظلمون
من تحتهم.
من تحتهم.
أيه.
هذا عاقبته
وخيمة،
وأنه يعني كما قال ابن خلدون وهو استقرى التاريخ استقراء يعني طويل مسحب، قال وعقد فصل في مقدمة، قال فصل بأن الظلم موذن بخراب خراب العمران.
الله أكبر.
زوال المدن.
سبحان الله العظيم. واستدل بمثل هذه الآيات القرآنية. نعم.
القرآنية. قال تعالى يستضعفوا في الآية الأولى وجعل أهل الأشياء يعني يستضعفوا طائفة منهم. في الآية التي ليها قال ونريد أن نمنع الذين استضعفوا.
جميل. جميل.
هذا يستفيد منها المستضعفين أيضا من غير
بني إسرائيل هؤلاء. طيب يعني إذا كنا نقول أن سورة القصص هي عن التمكين للمؤمنين والصابرين والمجاهدين، جاءت بعدها سورة العنكبوت فتحدثت عن موضوع في أولها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فما هو الموضوع برأيك سورة العنكبوت وش علاقتها بسورة القصص؟
الذي يظهر أن سورة العنكبوت هي في الفتنة والابتلاء.
جميل.
يعني موضوعها في أوله وفي آخره وفي أيضا في أثناء ما ذكر الله عز وجل فيها عن موضوع
الابتلاء
سبل النجاة منها.
أيه.
الابتلاء سبل النجاة من يعني ما يراد من المؤمن عندما يبتلى.
من الصبر ومن الله.
أما الترتيب يعني بين سورة القصص وسورة العنكبوت فلعل والله أعلم أن لما كانت سورة القصص في التمكين وش رأبت النفوس للتمكين
جاء الحديث
عن الابتلاء فبين أن التمكين لا يكون إلا
عن الابتلاء. ولذلك حتى في آيات أخرى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول ألا تبع قال لا حتى يقول الرسول نفسه الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فعلا يعني هذه مناسبة دقيقة وجميلة فعلا يعني.
حتى نقل شيخ الإسلام عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل الشافعي أيهما أفضل للعبد أن يمكن أو يبتلى فقال لا يمكن حتى يبتلى.
جميل. وأذكر كلمة جميلة يقول ابن تيمية يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، إشارة إلى الآية التي ذكرتها في سورة القصص في قوله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني لابد من الصبر واليقين، والصبر لا يكون إلا على الابتلاء الذي ذكرت.
نلاحظ في سورة القصص أيضا ذكر بعض الدقائق
جميل
اللطيفة التي ربما لو أراد إنسان أن يتكلم يذكر قصة ويقص قصة لا أغفلها يعني ولم يرى لها
أي يعني فائدة،
لكن الله عز وجل ذكرها تنبيها للمؤمنين.
وهي مثل إيش؟
مثلا قوله ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي قال عسى أن يهديني ربي
سواء السبيل.
هذا الدعاء له شأن عظيم، لذلك قال ابن عباس توجه موسى نحو مدين ولم يكن له علم بالطريق إلا حسن ظنه بربه.
الله أكبر، ما يعرف الطريق ولا يعرف
خائف يترقب وخرج منها
ومسافة. أذكر يا شيخ عبد العزيز أنا يعني رجعت وحاولت أني أحسب وأقرب المسافة التي مشاها موسى عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مصر إلى مدين، فوجدتها تقارب 1000 كيلومتر مشاها خائف وعلى رجله ولا يعرف الطريق ولا يعرف ما ليس معه إلا كما تفضلت حسن ظنه بربه.
وكذلك لما سقى للمرأة
الفتاتين
قال فتولى إذا الظل قال رب إني لما خير فقير فجاءته
إحداهم. الله أكبر، مباشرة الفرج.
الدعاء يعني والتعلق القلب بالله عز وجل من أعظم أسباب التوفيق.
الله أكبر،
أعظم أسباب التوفيق.
في قوله في قصة موسى هنا عليه الصلاة والسلام ويعني ما دار بينه وبين الرجل، وهنا مناسبة يا شيخ عبد العزيز، يعني كثير من الناس يسأل من هو أبو الفتاتين الذي يعني استقبل موسى والذي أكرمه وزوجه إحدى بناته. بعض كتب التفسير تقول أنه شعيب عليه السلام، وبعض كتب التفسير ترجح أنه ليس شعيب، ويقولون المدة بين موسى وبين شعيب يعني مدة كبيرة جدا وموسى لم يدرك شعيب. فيعني أيضا هنا قضايا، وهي قضية الاستنباط من قصة موسى في هذه القصة بالذات. يعني ودي أنك تسلط الضوء على قضية شعيب هذه، وش رأيك أنت فيها؟
ظاهر القرآن والله تعالى أعلم يدل على أن قصة موسى بعد قصة بعد شعيب بزمن.
أيوة.
ذلك أن الله عز وجل ذكر لما ذكر إهلاك قوم لوط.
أيوة.
قال الله عز وجل في قصة شعيب قال وما قوم لوط منكم ببعيد.
ببعيد قصة شعيب. أيوة.
ولوط كان معاصر
لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، صحيح؟
هذا دل على أنهم قريب. يعني لذلك الآيات فيها والعظة قريبة
جداً. أيوة جدا.
هذا طبعا على القول، وموسى بعده بزمن. لذلك يعني العلماء طبعا هذه ليس فيها نص في اسم صاحب المرتين، لذلك قال ابن كثير لو كان هو شعيب لأوشك القرآن أن ينص على ذلك.
جميل جدا. الحقيقة تأتي مثل أسئلة مثل قوله سبحانه وتعالى هنا قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وش المقابل يا عم؟ قال على أن تأجرني 8 حجج تشتغل عندي 8 سنوات. فقال استنبط منها من يستنبط من مثل هذه القصة، قال يجوز أن يكون المهر أجرة، يعني ما يكون نقود، لكن تشتغل عندي 8 سنوات هذا مهر بنتي. فمثل هذه القصة نريد أن نتحدث عنها يا دكتور يا شيخ عبد العزيز بعد الفاصل. نستاذنك ونستاذن الإخوة المشاهدين، لدينا تعريف بكتاب هذه الحلقة ثم نعود إليكم فانتظرونا.
تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير. مؤلف هذا التفسير هو العلامة إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، المتوفى سنة 774 للهجرة. وقد رزق تفسيره هذا قبولا واسعا عند العلماء قديما وحديثا، وحظي بعنايتهم منذ ألفه مؤلفه حتى اليوم. ويعتبر تفسير ابن كثير من أهم تفاسير المحدثين لاعتبارات متعددة، منها كثرة المصادر التي ذكرها من كتب التفسير والحديث والإكثار من النقل عنها، ذكر المواضع المتعددة للحديث الواحد في الكتاب الواحد وعدم الاكتفاء بحديث أو اثنين، بيان درجة الحديث وذكر الثقات والضعفاء والمجاهيل من الرواة على ضوء ما قاله علماء الجرح والتعديل، تحذير ابن كثير المتكرر من الإسرائيليات والروايات المضطربة في التفسير والحديث ونقده لها، تأخره زمنيا حيث عاش في القرن الثامن الهجري مما وفر له عددا هائلا من المصادر والمراجع. وقد صدر الكتاب في 15 مجلدا من مكتبة أولاد الشيخ بالقاهرة عام 1412 للهجرة بتحقيق مصطفى السيد محمد وزملائه الأربعة، كما طبعته بنفس التحقيق دار عالم الكتب بالرياض ووزارة الشؤون الإسلامية السعودية، وهو تفسير مطول جدير بالاقتناء والقراءة.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم التفسير المباشر، وحديثنا اليوم مع ضيفنا الشيخ عبد العزيز الداخل عن الجزء 20 من أجزاء القرآن الكريم. لا يزال حديثنا الشيخ عبد العزيز عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام في سورة القصص، والتي سميت سورة القصص لأنها تحدثت بتفصيل عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وكنت ذكرت لك يعني قضية يعني أن كثير من المفسرين ومن الفقهاء أيضا استنبط من هذه السورة أو من هذه القصة كثير من الأحكام الفقهية كالتي ذكرتها، أن يكون المهر إجارة، ويذكرون قضية شرع من قبلنا. قبل أن نأخذ الجواب يا شيخ عبد العزيز تأذن لي أخذ اتصال من الأخ أبو أحمد من السعودية. تفضل يا أبو أحمد، حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
الله يرضى
قدرك. سؤالي شيخ في قول الله سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد في سورة القصص آية 85.
نعم.
يعني هذا التعبير كأنه الوحيد في القرآن أن إن الذي فرض عليك القرآن، ومعلوم أن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم.
حسنت.
فما معنى هنا قوله إن الذي فرض عليك القرآن؟
أحسنت.
السؤال الثاني يا شيخ في قوله تعالى اللهم صل على محمد، لعلي ذكرت أتصل، كنت مجهز يا شيخ ونسيت.
طيب لا بأس.
فإذا تذكرت أتصل.
شكرا يا أبو. معنا لقتم عبد العزيز من السعودية، تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال. قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة، هذا في الدنيا أم في الآخرة؟
جميل.
وأيضا سؤال آخر، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، هناك وقف لازم، والمعروف يعني الوقف اللازم يجب الوقوف إذا وصلنا اختل المعنى.
جميل.
فما المعنى الذي يختل إذا وصلنا؟
طيب
هناك سؤال آخر.
تفضلي.
في قصة لوط فما كان جواب قومي؟
أي في سورة النملة.
في قصة لوط فما كان جواب قومي، وفي آيات أخرى وما كان. أيضا قوله تعالى لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا، وفي آيات أخرى لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا.
أيوة.
ولو سمحتوا تنصحونا في كتاب للمتشابهات.
جيد. متشابهات اللفظية ولا المعنوية؟
لا المتشابهات اللفظية.
جيد. الحفاظ يعني. يعني المتشابه اللفظي هذا يستفيد من الحافظ حتى لا تضطرب عليه الآيات، والمتشابه المعنوي يحتاج إلى توضيح.
أيوة الحافظ.
جيد.
وطريقة لمراجعة القرآن لو سمحتوا.
طيب بإذن الله، شكرا جزيلا لك. نعود يا أبو شيخ عبد العزيز إلى ما ذكرت لك في قضية الاستنباط من قصة موسى عليه السلام ما يتعلق
بقضية الشرع من كان قبلها.
أي بالضبط يعني.
الجمهور العلماء على جواز أن يكون المهر بالإجارة، خالف في ذلك المالكية، قال الإمام مالك لا صح عندنا أن يكون المهر إجارة.
أيوة.
وهذه الشرع من كان قبلنا الأصل فيه أنه شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه.
ما يخالفه.
وهذا لها بسط في يعني طويل في أصول الفقه، لكن هذا من حيث الأصل
أن شرع من قبلنا شرع لنا،
لكن
ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه.
ما يخالفه، فإذا ورد في الشرع، لأنه هو على ثلاث مراتب، أن يرد في شرعنا ما يؤكده فهذا
شرع لنا،
شرع لنا لأنه استفاد الحكم منه الشرع.
نعم نعم.
أن يرد في شرعنا ما يخالفه فهذا بإجماع أنه منسوخ ومخالف
جي.
يعني لازم أن يسكت عنه، يعني تكون القضية في شرع، لا يكون هناك دليل في المسألة إلا شرع من قبلنا.
أيوة.
وهذا نادر في مسائل الإحكام، أن تجد مسألة لا يوجد فيها دليل ولا أثر عن صحابي ولا عمل،
المسائل التي يحتاجها الناس
يعني. مسائل الفقه، لكن لباب تقرير المسألة. أيوة. يذكر هذا، أذكر كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الورقات نظم العمريض. أيوة. ذكروا في قضية نسخ القرآن بالسنة، وهل يمكن أن تنسخ السنة القرآن.
أيوة.
فذكر كلام طويل، ثم لما قرر أنه جوازه يعني من جهة عقلك أن قد أن السنة يعني
يجوز
أن تنسخ القرآن، قال لكن ولا أعرف له مثال
أصلا. لا أعرف له مثال. جميل. جميل. طيب معنا الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله أن يذيقنا وإياكم حلاوة القرآن.
اللهم آمين.
وأن يرزقنا وإياكم العيش مع كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى.
آمين.
أقول الشيخ، الله يقول في سورة مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا، وش بعد شيخ؟
وبكية.
نحن نسجد. طيب شيخ، كيف يحصل البكاء؟
الله أكبر.
نحن نسجد، سجدنا لكن ما بكينا يا شيخ، لماذا يا شيخ لا نبكي؟ وقد تمر علينا آيات تهز الجبال لكن ما نبكي، ليه يا شيخ؟ ما هو السبب؟ تكفى يا شيخ، أعطنا شيء يرقق القلوب. وأنا أذكر شيخ مقولة لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول أطلب قلبك في ثلاث مواطن، ذكر منها أطلب قلبك في القرآن، فإن وجدته وإلا اسأل ربك أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك.
اللهم
أسأل ربي أن يذيقنا وإياكم حلاوة القرآن
يا رب. اللهم آمين.
أستودعكم الله.
شكرا سلام شكرا بارك الله فيك. معنا الأخ أبو عبد الرحمن من السعودية أيضا، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
معنا الأخ أبو عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله خير.
يا مرحبا بك.
الله يوفقنا وإياكم من يقيام ليلة القدر.
الله
آمين آمين آمين.
لدي سؤال بك شيخ.
الله
سبحانه مبشر عبادة، وذلك الفوز الكبير، هذا في سورة.
وبشر عبادة.
وذلك الفوز العظيم.
أيوة.
وفي أخرى وذلك الفوز المبين. هل ثمة فرق بين هذه الألفاظ أم أنها بمعنى واحد؟
أيوة.
شكرا.
جميل جميل شكرا. الحقيقة أسئلة جميلة، الله يكتب أجركم جميعا. نعود يا شيخ لقضية قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع عمه، لأن الحقيقة يعني فعلا كما تفضلت، أنا بعد ما تأملت في مواضع كثيرة ثبت أنه ليس شعيب عليه الصلاة والسلام، مع أنه تحمس بعض المفسرين إلى القول بأن شعيب عليه الصلاة والسلام لأسباب كثيرة، لكن الذي يترجح والله أعلم أنه ليس شعيب، عم موسى عليه الصلاة والسلام. أن يعني مثل هذه الاستنباطات، أن تكون الإجارة مهر، المهر أن يكون إجارة، وأظن هذه يعني قد تكون هي يعني أبرز الأحكام التي استنبطت من هذه القصة،
يعني أحكام فقهية.
فقهية نعم، لكن هناك يعني طبعا فوائد كثيرة في آداب كثيرة، مثل الحياة ومثل البر موسى عليه الصلاة والسلام، يعني هو سقى لهم وهو لا يعرفهم،
الأخلاق والنحو،
نعم حسن
الخلق، الوفاء بالعهد ونحو ذلك.
أي نعم
نعم.
طيب أبشر أبو أحمد، يبدو أن تذكر أبو أحمد السؤال الثاني.
طيب
تأذلنا نأخذ السؤال، تفضل يا أبو أحمد.
ألو.
تفضل حياك الله.
السلام عليكم.
السلام.
في قول الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت.
أيوة.
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا.
أيوة.
آية 25.
نعم.
فالآية هنا تبين أن هناك مودة بين المشرك والصنم والآلهة التي يعبدها.
أيوة.
فأنه أحيانا الآلهة تكون لا حس لها، يعني تكون حجر أو شجر.
أحسنت.
فكيف جعل لها هذا المعنى اللي هو المودة يا شيخ؟
نعم نعم.
الله يرفع قدرك.
شكرا شكرا لك، بارك الله فيك. الأخ معنا متصل آخر، أبو فواز. تفضل يا أبو فواز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بسأل عن الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو
أيوة
فله الأسماء الحسنى ولا,
نعم.
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا.
نعم.
وجزاكم الله خير.
تريد معنى الآية يا أبو فواز؟
نعم.
أبشر. الله
جزاكم الله.
حياكم الله. نعود يا شيخ عبد العزيز. طيب أنا متصل آخر معذرة.
تفضل.
الأخت سارة من السعودية. تفضل يا أخت سارة.
ألو.
أيوة تفضلي.
مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أول شيء من هنؤكم ونهنئ جميع المسلمين والمؤمنين بشهر رمضان المبارك.
بارك الله فيك.
أود أن أسألكم سؤالين من فضلكم. السؤال الأول، لقد بحثت كثيرا بدين الإسلام بسنين عمري ولكن لم أتوفق بمعرفة متى ابتدأنا بصلاتنا الخمس،
صلوات الخمس متى بدأت؟
أحسن وفهمي وتحديد الوقت من فضلك والمكان لو سمحتم. أعلم أن الحكم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بليلة الإسراء، متى كان ابتداء صلاتنا ومتى ابتدأ حكم صيامنا، بأي وقت وأي زمن وأي بلد لو سمحت.
وهلأ
لحقتم الله معكم لأنتر الجواب منكم.
شكرا. شكرا يا أخت سارة. حسنا تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله.
نعود للأسئلة يا شيخ عبد العزيز حتى لا يعني تضيع الأوقات أو الوقت لا يذهب علينا. الأخ أبو أحمد يسأل سؤال في سورة القصص في آخرها، وهي قوله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يسأل يقول ما المقصود بفرض هنا؟ لماذا دائما يقول إن الذي أنزل عليك القرآن، هنا يقول إن الذي فرض عليك القرآن؟
نعم.
فما توجيهها؟
هذا بالنسبة هذا يفهم من سياق معنى السورة ومقصودها. فكما أن الله عز وجل ذكر له تمكين موسى عليه السلام،
أيوة،
بعد أن كان مستضعفا، كان بنو إسرائيل مستضعفون، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم
مستضعفا
في مكة، وكان أيضا المسلمون مستضعفون، فبين لهم في البشارة بقصة موسى عليه السلام أن الله عز وجل أهلك عدوهم،
نعم،
ومكنهم في الأرض. فكذلك الذي فرض عليك القرآن من غير اختيار منك،
نعم،
فهو إلزام من الله عز وجل،
نعم،
للنبي صلى الله عليه وسلم بغير اختيار منه، لم يختار أن ينزل عليه القرآن، بل هو اصطفاء واختيار وإلزام،
أيوة،
من الله عز وجل لردك إلى معاد. ولذلك اختلف العلماء في معاد وأجمعوا على أن معاد التنكير فيها للتفخيم، لذلك قال الفراء هو معاد والله وأي معاد
يقصد بها،
ايه، فبعضهم قال المعاد إلى
مكة،
إلى الجنة، وهذا قول الجمهور.
أيوة.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن معاد مكة،
ايوه،
علقه عن ابن عباس ان المراد معاد مكه، وفي على كلا القولين فان الله عز وجل سيمكنه.
جميل.
يعني سيمكنه اولا بالعوده الى مكه فاتحا منتصرا وهم اذلاء محتكرون.
جميل.
وله المعاد العظيم يوم القيامه.
هو يعني يصبح معنى الايه ان الذي فرض عليك القران، إن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه لردك إلى معاد. وهذا يعني ننبه الأخ أبو أحمد أن هذا ما يسمى عند العلماء بالتضمين، أن يعبر بلفظة واحدة وتضمن معنيين أو أكثر فتدل عليهما. أيضا يقول في الآية 25 من سورة العنكبوت، وهي قول الله سبحانه وتعالى وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فيقول يعني كيف يعني ذكر المودة بين المشركين وبين آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا؟
هذا أحد المعنيين في مودة بينكم. المودة بينكم تشمل مودة الأتباع والمتبوعين،
أيوة،
وأيضا تشمل مودتهم لآلهتهم. وهذا من العقوبة، من عقوبتهم في الدنيا، أنهم لما استحبوا العمى على الهدى واستحبوا الشرك على التوحيد،
نعم،
ابتلوا بأن يحبب هذا الشرك في قلوبهم، كما قال الله عز وجل في أصحاب العجل وأشربوا العجل في قلوبهم،
أشربوا
في قلوبهم العجل. يعني وقال أيضا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
والذين آمنوا
ابتلاء من الله،
ابتلاء عقوبة. وكذلك كما قال، وهذا يعني فائدة أحسن التوقف عندها، في قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم.
الله أكبر.
في أول سورة النور.
فهم يعمهون.
فهم يعمهون. وقال في آخر بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم
منها عمون.
بل هم
منها.
هذه آيات عظيمة يعني الله جدا. فلما لم يؤمنوا بالآخرة وأتاهم العلم الذي لا يشوبه شك آيات بينات فلم يؤمنوا وعوقبوا بالشك.
لا حول ولا قوة إلا بالله. عقوبة.
فصاروا عقوبة فصاروا في شك. وفي شك مريب وشك عظيم يترددون فيه. هذا في جانب الاعتقاد. وأما في جانب العمل فهم عنها فهم منها عمون.
لا حول ولا
قوة. بل هم منها عمون.
جميل. هذا بالنسبة لأسئلة الأخ أبو أحمد. الأخت أم عبد العزيز سألت عدة أسئلة. قالت وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. تسأل هل هذا المرور للجبال هل هو في الدنيا أم في الآخرة برأيك؟
الصحيح أنه في الآخرة.
والدليل عليه؟
والدليل عليه السياق أولا.
جميل.
والثاني الدليل عليه
السياق. يا شيخ عبد العزيز أحيانا بعض الإخوة المشاهدين لا يعرفون المقصود بالسياق.
إيه؟
يعني عندما نقول لهم يعني السياق يدل عليه يقول ما هو السياق؟
قال الله عز وجل قبله هو يوم ينفخ في الصور.
أيوة جميل.
إيه؟ إلى آخره.
ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. طبعا الآية 87 من سورة النمل. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوا داخل الآخرة.
وترى الجبال.
يقول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
وهذا نظيره حتى في العطف بالواو في قوله تعالى في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
نعم.
يوم ترون تذهل كل مرضعة ومرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى.
جميل.
وما هم بسكارى. كذلك الجبال يحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
يعني ترى أن الراجح أنها في الآخرة.
كذلك. وأيضا دلالة القرآن في آيات أخرى ويوم تمر السماء مر وتسير الجبال سيرا وفي قوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا. وبهذين الاستدلالين استدل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.
هو المشكلة يا شيخ عبد العزيز أن كثير من الباحثين الآن يذهب إلى أنها في الدنيا ويستدل بها على الإعجاز في خلق الجبال. فإذا قيل له هذه في الآخرة قال لا. لكن الاستدلال بدلالة القرآن نفسه أو لا؟
الاستدلال وهو الواجب وهو الصحيح. والإعجاز العلمي محكوم وليس بحاكم.
جميل.
فلذلك إذا ورد فيه ما يخالف لغة العرب وأوجه الاستدلال الصحيح فإنه يرد وإن استحسنه بعض الناس.
جميل. تسأل أيضا الأخت أم عبد العزيز عن قوله تعالى فآمن له لوط في سورة العنكبوت والآية 26. قالت أنه قال وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا المودة بينكم في الحياة الدنيا إلى أن قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب إلى آخره. فتقول لماذا الوقف لازم على قوله فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي؟ تقول لماذا يعني ما هو المعنى الخاطئ الذي سيترتب على الوصل لو وصلنا؟ يعني وش المشكلة لو قلنا فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي؟
أما بالنسبة للوقوف وتحديد الوقف اللازم وعدمه فهي اجتهادات من العلماء. وعلى القول الذي اختاره بعض العلماء يرجح الوقوف.
جميل.
فيمنع في بعضها.
أيوة.
ويوجب في بعضها الوقف اجتهادا على ما أدى إليه اجتهاده في القول الراجح.
جميل.
فيما رأى. لذلك هذه العلامات والوقوف هي ليست متلقاة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. في بعضها وردت.
أي نعم.
لكن هذه الوقوف الكثيرة ليست كلها متلقاة بالأذى فهي تابعة للمعنى.
جميل.
لذلك العلماء فقال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. طول الفصل بين إيمان لوط.
أيوة.
والهجرة. لأنه هاجر ثم ذهب إلى قرى سدوم رسولا إلى إلى قومه. جميل. ولم يكن منهم.
وكأنه والله أعلم يا شيخ عبد العزيز أنك إذا قلت فآمن له لوط هذا إبراهيم طبعا.
إيه؟
ثم تقف وقال إني مهاجر يا ربي هذا إبراهيم أيضا. لكن لو وصلنا لا فهم السامع أنه لوط الذي قال إني مهاجر ربي فآمن له لوط وقال إني مهاجر ربي أي لوط. وهذا ليس المعنى وهذا المعنى وقال إبراهيم. طيب قالت لوط في أول سورة الجزء أو الجزء الذي معنا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. تقول في بعض الآيات وما كان جواب قومه في بعضها فما كان جواب قومه فما هو التوجيه؟
في الغالب مثل هذه الألفاظ يعني اختيار حرف على حرف ونحو هذا يراعى فيه غالبا السياق.
جميل.
السياق الآية وقد يكون من باب التنويع.
يعني يمكن أن نذكر يا شيخ عبد العزيز قضية أن الفاء عطف يدل على العطف السريع على التعقيد، فكأننا نقول مثلا أنهم لم يتركوا هناك مجالا لأن يفهموا
مباشرة،
نعم، وإنما ردوا مباشرة قوله. الوقت انتهى معنا يا فضيلة الشيخ عبد العزيز، والحقيقة بقيت أسئلة للإخوة المشاهدين أعيدهم بإذن الله تعالى أن يتم الجواب عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ونعتذر للأخت سارة والإخوان أبو فواز، غدا إن شاء الله في أول الحلقة القادمة سوف نجيب على أسئلتهم. لا يسعني في نهاية هذا اللقاء والإخوة المشاهدون أن أشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر هذا اللقاء، كما أشكر شيخنا وفضيلة ضيفنا في هذا اللقاء الشيخ عبد العزيز الداخل المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية ومدير معهد آفاق التيسير الإلكتروني على شبكة الإنترنت وعضو ملتقى للتفسير على ما تفضل به في هذا اللقاء. شكر الله لكم الشيخ عبد العزيز، وشكر الله لكم أيها الإخوة المشاهدون. غدا ألقاكم بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل